والصلاة والسلام على رسول الله. قال المولى تبارك وتعالى في مسلم التنزيل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على ما بينه الله تعالى ومن امتن به من خلق آدم واتخاذه إياه خليفة في الأرض، وما جرى بينه وبين الملائكة، ثم أعقب هذا المولى تبارك وتعالى ببيان إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن خلقه لا يعلمون إلا ما علمهم إياه. فقال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في الآية السابقة الله تبارك وتعالى بيّن أنه سيجعل في الأرض خليفة، فقال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأعقب هذا ليبين كمال علم الله وقدرته وإحاطته بخلقه، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وليبين للملائكة أن علمهم محدود. فالله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء الموجودات والمخلوقات المستقبلة وكل ما سيكون في هذا الكون، علمه أسماء البشر وأسماء الحيوانات وأسماء الأشجار وأسماء الأفعال وأسماء الجمادات، ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بالأسماء، فقال: أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء. إن كنتم صادقين على أنكم تعلمون أن من سيخلق يفسد في الأرض، أن الخليفة الذي سيكون في الأرض سيفسد فيها، إن كنتم تعلمون ذلك فأنبئوني بأسماء المخلوقات فقط، مجرد أسماء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. فقالوا نحن لا نعلم إلا ما تعلمنا إياه، وهذا مما لم نتعلمه منك، فلم تعلمنا إياه وأنت العليم بكل شيء والحكيم في كل تدبير. سبحانك أي ينزهون الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتراف بعجزهم ومحدودية علمهم، وأنهم لا يحصلون على علم شيء إلا مما امتن الله تعالى به عليهم من التعليم. ثم اعترفوا وأثبتوا العلم والإحاطة والحكمة لله جل وعلا، فقالوا إنك أنت العليم الحكيم، وهذا إثبات اسم العليم والحكيم لله جل وعلا، وإثبات العلم والحكمة من صفات الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم بعد هذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال لآدم أنبئهم بأسماء، فصار ينبئهم بأسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة وحتى الأفعال والتصرفات التي تصدر من الناس على مر الدهور والأعصار، أسماء النباتات، أسماء الحيوانات، أسماء الحشرات، أسماء الأشخاص، أسماء الجمادات، كلها تعلمها وأنبأهم بها. فلما أنبأهم بأسمائهم، ومن ذلك أسماء الملائكة، هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا جبريل وهذا ميكائيل وهذا عزرائيل إسرافيل أو عزازيل، قال ألم أقل لكم، يقول الله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى يخبر ملائكته بأنه يعلم غيب السماوات، وكثير مما في السماوات يغيب عنهم وهم في السماوات، ويعلم أيضا غيب الأرض، ومن ذلك اتخاذه خليفة فيها وأحوال آدم وذريته مما لا يعلمه الملائكة. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني أن الله تعالى يعلم السر والعلانية، يعلم ما يقولونه بألسنتهم ويفعلونه بأعمالهم وما يخفونه من السرائر والنيات. وقال بعض العلماء إن المراد بتكتمون ما كان منطويا عليه إبليس لعنه الله من التكذيب والامتناع عن السجود والإذاء لأبناء آدم. وهذا واحد من المفردات، والله تبارك وتعالى يعلم ما يظهره الناس من أفعال وأقوال، ويعلم ما يخفيه الناس أو غيرهم الخلق بما في ذلك الملائكة والجن، ما يخفونه في ضمائرهم وهو ما يكتمونه، أو عبر عنه الموعظة تبارك وتعالى بقوله وما كنتم تكتمون. هذه الآية أو الآيتين أو الثلاث تبين لنا مرحلة من المراحل التي مر بها خلق آدم عليه السلام، وهو أن الله تعالى لما خلقه أراد أن يظهر للملائكة من هو أعلم منهم من الخلق، وأن ما عند الملائكة من العلم وما عندهم من القدرة وما عندهم من التعبد، أن هناك خلقا آخر قد يكون أعلم منهم وأعلى شأنا، وهم من أولاد آدم ممن يتناسلون في هذه الأرض، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن مهمة الملائكة غير مهمة الآدميين، فلكل صفاته وعمله في هذا الكون، وأولاد آدم لا تعلمون ما سيحصل لهم، فإن كنتم تتوقعون حصول ما ذكرتم لكنه سيحصل خير كثير، وهو عمارة هذه الكوكبة أو هذه الأرض في عبادة الله تبارك وتعالى. الله تعالى خلق الإنس والجن لأجل أن يعبدوه ويعمروا هذه الأرض في عبادة الله تبارك وتعالى، ومنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم البر ومنهم الفاجر، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، ومنهم من يستفيد من العلم ومنهم من يكون العلم عليه حجة ووبال وضرر. أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ والمقصود هو أن الله تبارك وتعالى بين أن آدم عليه السلام تعلم أسماء كل المخلوقات وأنه تفوق على الملائكة بذلك. وهذا مبدأ التفوق بينه وبين غيره من المخلوقات.
ثم قال تعالى ويدخلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
هذه المرحلة الثانية. يقول تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له، وهذا السجود قيل بمعنى تحية احترام وإذلال، وقيل إنه كان جائزا ثم منع منه كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم لو كان أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، أو قال لو كان السجود لغير الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم إنما هو من باب إعلاء شأن آدم، فإبليس ما وافق على هذا، ما سجد، ما نسبه الأمر، لأن المادة التي خلق منها من غير جنس ما خلق منه بقية الملائكة، فالملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من مارج من نار أي أعلى اللهب. وهو واحد من الجن، قيل انهم هم الذين سكنوا الارض قبل ادم، وانهم افسدوا فيها وقتل بعضهم بعضا، وكان ابليس احد السبي الذين سباهم الملائكه واتوا به ماسورا فعاش مع الملائكة، وصار كأنه واحد منهم، وإن كانت مادته تختلف عن مادتهم، وأصله من مارج من نار. فلما امتنع إبليس عن السجود منعه الحسد والكبر، قال خلقته من طين، وهو أي إبليس خلق من نار، قال أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الذي تأمرنا بالسجود له خلق من صلصال كالفخار. فامتنع من السجود بسبب هذه المعاني المتولدة عنده. هذا الامتناع معصية لله،
ورفض لأوامر الله تعالى وتمرد على تعليمات الله جل وعلا، أبى واستكبر وكان من الكافرين أي الجاحدين لنعمة الله تعالى المنكرين فضله وإحسانه. وهذا يدعونا إلى أن نتأمل هذه الآية كثيرا، وهو أن الإنسان إذا جاءه أمر الشارع في الكتاب أو السنة لزمه الإذعان له، ولا يجوز له أن يقدم أو يؤخر ما دام صح الخبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيلزم الإنسان أن ينقاد، يلزمه أن يكون مطيعا مستجيبا، ولا حق له في الرفض، فإن رفض فهو متمرد، إن رفض ما أمر به من الشارع فهو متمرد، وهذا هو الكفر. هذا يعتب من الملائكة من حيث وجوده معهم، لا من حيث أصله ومعدنه. ومع هذا لما أنه وجد عنده الرفض صار كافرا، صار قائدا لأتباعه في النار. هذه المرحلة التي وصل إليها إبليس عرف مكانته وعرف أن مآله إلى النار، فالله تبارك وتعالى بين لآدم أن هذا عدو له ولزوجه ولذريته، أنه سوف يؤذيهم ويحاول أن يغريهم بالصدود لئلا يسعدوا، ويريدهم أن يكونوا معه في التعاسة التي وقع فيها. فحكم الله تبارك وتعالى عليه بالنار، فطلب المهلة، فأجابه الله تعالى إلى طلبه، فقال سوف ألعب على آدم وأولاده، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال لأحتنكن ذريته أن يطوقه من جميع الجهات، في المغريات في الإرهاب، الترغيب أحيانا والترهيب أحيانا أخرى. وهذه المشكلات التي ترونها ساعة إنما هي كلها من أعمال إبليس عليه لعنة الله، تكاسلا عن واجب أو جرأة على محرم، هي من الأعمال التي يوسوس للناس بها
ويغريهم أو يثبطهم. فعلى المؤمن أن يتنبه لهذا الخطر، هذا الخطر العظيم الذي يهدده في كل لحظة. الإنسان على خطر من الشيطان في كل أوقاته، فعليه أن يدفعه بالتحطيم الشرعي بذكر الله، لأن الشيطان يفر لما يسمع ذكر الله. وعليه أن يكثر من السجود لله، لأن الشيطان يحزن لذلك، حيث أمر بالسجود وأبى، وأمر آدم بالسجود فأجاب، فكان لآدم الجنة ولإبليس النار بسبب معصيته. من أشد السهام الموجهة لإبليس هو سجود ابن آدم لربه. يقول: إذا رأى ابن آدم سجد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولما سأل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة، قال لذلك الصحابي: أعني على ذلك بكثرة السجود، أي اجتهد في كثرة العبادة لله بالصلاة، والسجود أعظم ما يكون العبد فيه من ربه قربا، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في حال السجود، حيث أنه يمكن أعضاءه السبعة لما فيها وجهه من الأرض، فيكون في غاية الذل والخضوع لمن يستحق ذلك وهو الأعلى. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم، لأن السجود يكون فيه كمال التذلل، وهو ينادي من هو فوق عرشه يسمعك ويراك، يسمع كلامك ومناجاتك ويرى أعمالك وتصرفاتك. فهذا الموقف جدير بالإنسان وهو يقرأ هذه الآيات، وهي تتكرر في عدد من السور، ينبغي له أن يقف عندها طويلا ويتأمل تلك المواقف التي وقفها عدو الله من أبينا آدم عليه السلام بسبب تمرده وحسده وكبريائه. والعجب والكبرياء من أقبح الصفات، فلا يليق بأحد من أولاد آدم أن يتصف بشيء منها، وإنما هي لله تبارك وتعالى، ومن نازع الله تبارك وتعالى فيها قصمه الله. فلا يجوز للإنسان أن يتكبر ولا أن يعجب، وإنما يكون متذللا خاضعا سهلا سمحا طيبا. وقد خسف الله تعالى بأهل الكبرياء وتوعدهم بالعذاب في الآخرة، نسأل الله تبارك وتعالى
أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا السائل: هل كان إبليس رئيس الملائكة وكان صالحا وكان من الملائكة لقول تعالى في السجدة الملائكة إلا إبليس؟ إبليس القول الصحيح أنه ليس من الملائكة وإنما كان مع الملائكة، وكما ذكرنا قبل قليل هو خلق من مارج من نار بينما الملائكة خلقوا من نور، فمادته تختلف عن مادتهم وهو من الجن يجدونه وذريته وأولياء من دونه وهم لكم عدو. يقول: ما هي الحالة التي ينطبق عليها قول تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهل يجب على فاعل المنكر أن ينكره؟ نقول: فاعل المنكر يجب عليه أن ينكره ولو كان هو يفعله، وأول ما ينكر على نفسه في البكاء على خطيئته والرجوع إلى الله والتوبة. والإنسان الذي يعرف المنكر ويعرف أنه خطأ وأنه جريمة وأنه فعل محرم يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن لا يستمر في غيه واستمراره على المعاصي. وهذا وفعله للمنكر لا يعني أنه يترك الناس على منكرهم ولو كانوا يعملون مثل ما يعمل، فقد لعن الله تبارك وتعالى بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بينما هذه الأمة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها خير الأمم لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ومن ترك هذا الأمر ففيه شبه من بني إسرائيل الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وكون الإنسان يفعل المنكر وينهى عنه مع عدم التوبة فهذا عيب وقدح فيه ومقت كبير. إذا كنت تعلم أن هذا منكر وحرام فهل أنت لا تبالي بذلك؟ وهل عندك من الاستعداد على دفع العذاب الذي يحل بمن يفعل مثل فعلك؟ فلا شك أن الإنسان كونه ينهى عن أمر وهو يعمله أن هذا من المقت الكبير له. كيف تدعو الناس للخير وتنسى نفسك؟ لكن واجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تبادر إلى التوبة وتراجع نفسك وتكثر من العمل الصالح. هذا يقول: إنسان له والد يشرب الخمر وهو يصلي فماذا يفعل مع أبيه المبتلى؟ نقول: الصلاة ركن من أركان الإسلام، من تركها فقد كفر، والخمر كبيرة من كبائر الذنوب يحد شاربه ويفسق بالشرب ولكنه لا يكفر. فالذي يتعاطى الخمر يعتبر فاسقا بهذا العمل، وينبغي أن يبلغ الجهة المسؤولة عن ذلك لأجل أن يقام عليه الحد الشرعي من الجزء. وبالنسبة لك أنت موقفك أن تسعى لإصلاح والدك بالنصح وبيان خطر هذا الأمر في الدنيا وفي الآخرة ما يترتب عليه من مفاسد دينية ومفاسد دنيوية، فهو يذهب عقله
ويعتبر ويعتبر في عباد المجارين. وقد سئل أحد الأعرابي لما لا يشرب الخمر، فقال كيف يسعى في جنون من عقل، أي كيف يترك الإنسان العقل ويرغب في جنون وقد أكرمه الله تبارك وتعالى بالعقل. فلا يفضل الجنون إلا الإنسان الذي لم يستعمل عقله في فهم الأشياء، وهذا نقص كبير في إدراك نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان الذي ميزه عن الحيوانات بهذا العقل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الخمر في الآخرة، ما جاء في حديث الإسراء والمعراج وما جاء في أحاديث أخرى، وقوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فالخمر ما خامر العقل. ووصفها عثمان رضي الله تعالى عنه بأنها أم الخبائث. وقد جاء في قصة الرجل العابد من بني إسرائيل والذي انقطع للعبادة، فأرسلت إليه امرأة خادمها أن يستدعيه لأجل أن يشهد على أمر، والشهادة ينبغي أن يكون من يحضرها ممن يصلحون لتحمل الشهادة وهم العدول. فأجاب دعوة ذلك الخادم، ولما دخل إلى قصرها وكانت من أهل الثراء والجمال والمنصب، فكلما دخل من باب أغلق دونه أغلق وراءه حتى وصل إليها فأغلق عليه معها. وكان عندها خمر وغلام، فقالت إنا لم ندعك لأمر إلا لأحد أمور ثلاثة، إما أن تزني بها، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام، ولا مفر لك من أحد الثلاثة، فاختر أيها شئت، إما أن تزني، وإما أن تقتل، وإما أن تشرب الخمر. ففكر فيها طويلا فنظر إلى القتل فوجد أنه إزهاق لروح بريئة، ونظر إلى الزنا وإذا به ارتكاب فاحشة بامرأة يحتمل أن ينتج عنه ولد زنا، ونظر إلى الخمر فإذا هو في نظره يقتصر ضرره عليه، وقال أشرب الخمر وأسكر ساعة أو ساعتين ثم يزول ذلك وأخرج. فشرب الخمر، فلما شرب الكأس الأول قال زيدي، فشرب الثاني ثم الثالث، فصار في غاية الهذيان، فقام وزنى بها وقتل الغلام، فتحققت الجرائم الثلاثة بسبب الخمرة. فالخمر شأنه كبير في ديننا، وقد جعل الشارع له حدا يجلد متعاطيه أمام الملأ،
ولكنه لا يخرج عن الإسلام، ومعصية وكبيرة من الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يشرب الخمر يسقيه الله من طينة الخبال وهو عصارة أهل النار، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إذا دخل الجنة وكان قد تاب منها. وخمر الآخرة ليس فيه إسرار، وإنما فيه لذة لا فيها غول ولا فيها وهاب عقل. وأنت عليك أن تنصح والدك وأن تأتيه بالكتب والأجربة التي تبين خطر هذا الأمر الذي هو مصر عليه ومستمر، وأنت على أجر كبير. وأولى ما يبذل المعروف لأقرب الناس وهما الوالدان، فمن حق والدك عليك أن تخلص له بالنصيحة ولا تخفيه على ما هو عليه من خطأ. هذا يقول: هناك صبغة بنية تباع في الصيدلية، هل يجوز أن توضع على اللحية؟ نقول: نعم، غير السواد يجوز استعماله، يجوز الإنسان أن يصبغ بالصبغات الموجودة في الصيدليات أو بالحنة والكتم أو بغيرها من الأعشاب الطبيعية، المهم أن لا يكون أسود. فإذا كان بين الحمرة والسواد هذا هو أفضل الألوان، أو أن يكون بالحنة وهو الأحمر. هذا يقول: هل ممكن أن يعتمر الإنسان لشخص حي كزوجته مثلا؟ نقول: الإنسان يجوز له أن يعتمر عن غيره إذا كان ذلك الغير عاجزا ووكلك، لأن الحي لا بد من نيته، أو لم يكن عاجزا ووكلك إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة. هذا يقول: جاء إلى بلد من البلدان إلى مكة وقصده العمل والعلم، فهل لو تزوج في مكة يؤثر ذلك على قصده؟ نقول: لا، لا يؤثر. هذا يقول: كيف علمت الجن أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ لا، هذا ينبغي أن يكون السؤال: كيف علمت الملائكة؟ الملائكة ما علموا، لكنهم توقعوا أن من يكون أجيالا يتناسلون في الأرض أن يحصل منهم فساد. قال بعض أهل العلم: لعل الجن كانوا في الأرض قبل ذلك وحصل منهم الفساد. وقال بعض أهل العلم: إن معنى خليفة أن يخلف بعضهم بعضا ويتناسلون، وهذا إما يتوقعه المفكر في مثل هذه الحال، بمعنى أنه يوجد منهم شيء من الفساد، وليس علما وإنما هو ظن وتخمين. هذا يقول: ما حكم المشروبات التي تباع في الأسواق ومسجل عليها أنه شراب خالي من الكحول، هل يجوز شربها؟ نقول: إذا كانت خالية صحيحا من الكحول فهو لا بأس بها، لكن الإنسان عليه دائما أن يحتاط لهذه الأمور ويتأكد منها. يقول: هل يجوز الحلف بالكعبة؟ نقول: لا، لا يجوز الحلف بالكعبة، الكعبة مخلوق من مخلوقات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نقول: نعم، لأن القرآن كلام الله، يجوز الإنسان أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، والقرآن من كلام الله تعالى. لا، القرآن هو كلام الله تعالى. يقول: هل يصح طوافين في وقت واحد بحيث ينتهي من الأول ويشرع في الثاني؟ نقول: نعم، في الإنسان أن يطوف بالبيت عدة طوافات متصلة، ثم إذا انتهى يصلي عن كل طواف ركعتين، والأولى أن يطوف 7 أشواط ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يطوف ثانية. هذا يقول: نقرأ في القرآن والحديث ذكر الدرجات والحسنات، فما الفرق بينهما؟ الدرجات يعني المنازل، مراتب، درجة فوق درجة أو أسفل من درجة، تتباين بحسب المنزلة التي يستحقها الإنسان. والحسنات هي الأعمال الصالحة التي تعملها أنت، فالله تبارك وتعالى يسجلها لك في سجلك وتتاب عليها عندما توزن. هذا يقول: ما حكم الطيب الذي فيه بعض الكولونيا؟ نقول: هذا إذا كان فيه مادة الكحول، فبعض أهل العلم وهم جمهور من العلماء يمنعون من استعماله بناء على أنه مسكر، وأن كل مسكر محرم وكل محرم نجس، وعلى أن الخمر نجسة. والقول الآخر لبعض أهل العلم أن نجاسة الخمر إنما هي كنجاسة الأنصاب والأزلام والميسر، وهذه نجاسة معنوية وليست حسية. واستدل على هذا بأنه لما نزل تحريم الخمر عمد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فشقوا أواني الخمر وأراقوه في الطرقات، ولو كان نجسا لما فعلوا ذلك، وإنما أراقوه في أماكن لا يكون فيه عرضة لتنجيس الناس الذين يذهبون للصلاة، وكثير منهم غير منتعد. فأخذوا من هذا أن نجاسة الخمر ليست نجاسة حسية وإنما هي معنوية. قالوا: ولو استعمل الإنسان الكولونيا في الطيب فإنه لا ينجس ثيابه ولا ملابسه. وهذا هو الذي يرجعه بعض علمائنا. يقول: هل نقرأ دعاء الاستفتاح في السنن من غير الفريضة؟ نقول: نعم، دعاء الاستفتاح يسن أن يؤتى به في كل صلاة بعد تكبيرة الإحرام من الفرائض والسنن ما عدا صلاة الجنازة، فإن الإنسان لا يستفتح فيها وإنما يتعود ويبسم. هل يقول: الناس يصلون صلاة الظهر وراء الساعة التي من جهة باب السلام تحت مظلة الحمامات ولا يرون المأموم ولا الإمام، فما حكم الصلاة؟ الإنسان الذي يكون خارج المسجد ولا يحول بينه وبينه حائل ويرى الإمام أو يرى المأمومين، هذا هو الذي تصح صلاته. أما من لا يرى الإمام ولا يرى من وراءه من المأمومين فإنه في هذه الحال لا تصح صلاته، لأن الاقتداء لا يتم بهذه الصورة. لو انقطع الصوت، لو انقطع الصوت لم يتمكنوا من مواصلة الصلاة. هل صلاة النوافل أفضل أو قراءة القرآن؟ نقول: الجمع بينهما هو الأفضل، فيقرأ في الصلاة وهذا هو الأولى. وإن كان قد صلى وأراد أن يجلس ليستريح فإنه يشتغل بقراءة القرآن. يقول: هل يعجب الإنسان بعمله وهل هو محبط للعمل وكيف العلاج؟ الإنسان يفرح لصلاح عمله ويسر بذلك، لكن لا يصاب بالعجب. ما عنده من تقصير في ذات العمل كثير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم ماذا يعمل؟ يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. لماذا؟ لما حصل من نقص في صلاته، وهو محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله أحسن الناس وأكملهم عبادة لله، يخشى
يخشى أن يكون عمله غير مقبول لما فيه من نقص، أن يكون قد قصر في شيء من صلاته. لكن الإنسان إذا عمل عملا يسر به ويفرح به ويجتهد في دعاء ربه وسؤاله أن يقبل الله عمله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإنسان يجتهد في إصلاح عمله ويسأل الله تعالى أن يتقبله منه ولا يعتمد على العمل. العمل ذاته قد لا يقبل، لكن هو يجتهد في إصلاحه وأخلاقه ويجتهد في سؤال الله تعالى قبوله. يقول: هل يجوز وضع المال في البنوك الإسلامية التي في تعاملها شبهة بالربا رغم أنها تؤكد على صحة تعاملها شرعا؟ يقول: إذا كان عندك مكان شبهة في أنها تتعامل بالربا فلا يضع عندها مالا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان الإنسان لا يعلم شيئا من هذا فلو وضعها فإنه أرجو أنه لا شيء عليه. يقول: قاس بعض العلماء رحمه الله صلاة المسجد في إزاره في مرتكب معصية شرب الخمر، فما مدى صحة القياس؟ وتجوز صلاة المسجد في إزاره؟ إزار الإزار هو بلا شك من المعاصي وهو كبيرة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم مرتكبها بالنار، فقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فهذا معصية، وشرب الخمر معصية أخرى، ولا تقاس واحدة على واحدة، كل منهما معصية لها عقوبتها عند الله تبارك وتعالى. لا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه أو رداؤه عن كعبه، لأن إبرة المؤمن من نصف الساق إلى الكعب، وما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا يسأل عن من يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، فهل المراد عند شروق الشمس تماما كما يذكر التقويم أو غير ذلك؟ نقول: المطلوب هو أن الإنسان إذا صلى الفجر يجلس في المسجد يذكر الله تعالى ويشتغل بذكر الله، قراءة القرآن أو تسبيح أو تهليل أو اشتغال بعلم نافع حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار مترين في رمح، معنى أنه ينتهي وقت النهي، لا أنه يصلي عند طلوع الشمس بازغة، وإنما ينتظر حتى ترتفع، وهو ما يقارب ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد شروق الشمس، أي بعد ما هو مذكور في التقويم بحوالي ربع ساعة في أيامنا هذه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أن من جلس مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. وهذا الحديث لأهل العلم فيه مقال، لكن الإنسان بلا شك كونه يجلس في بيت من بيوت الله ويستغفر بذكر الله في هذه الفترة ثم يصلي ركعتين بعد ذلك تكون كثيرا لسائر مفاصل جسمه وصدقة عنها، كما ورد أن كل سلامة من الناس عليه صدقة. والمراد بالسلامة هي مفاصل العظام، وهي 360، فكل واحد من 360 أفضل تحتاج منك إلى أن تتصدق عنها كل يوم بصدقة، ورجوا عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. يقول: إنسان عليه كفارة إطعام المساكين هنا في المملكة، فهل يجوز له أن يعملها في بلده؟ نقول: هل هي متعلقة بالحج أو العمرة؟ إن كان كذلك فلا بد أن تكون في مكة، وإن كان في غير ذلك كما لو كانت كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ فإنه يجوز أن يعملها في أي في بلده. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عمرة ثاني في حج في سفرة واحدة؟ نقول: لا، لم يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة بالخروج لها من أدنى الحل، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بعدما ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل هذا على الجواز وعدم الفضيلة.
يقول: في طريقي إلى الصلاة المغرب أرى شبابا يلعبون الكرة وذلك بعد إقامة الصلاة، ماذا أفعل؟ هل أقف وأدعوهم أم أذهب للصلاة؟ نقول: بل قف ونبههم إلى الصلاة ثم استمر، لأن الوقوف لا يؤثر عليك إلا شيئا يسيرا وأنت تدعوهم إلى الخير. هذا يقول: ماذا نقول في موت العلماء في هذه المدة القصيرة؟ نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقد مات قبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في إصلاح نفسه، يدعو الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يهيئ لها علماء ربانيين يصلحون ما يفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفي شرارهم ويرحم علماءهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.